الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي وسلامه عليه. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات رائق الشهر. قد عشنا وإياكم في اللقاء السابق حول موضوع الصبر، وتحدثنا عن معنى الصبر ومكانة الصبر في القرآن والسنة ودرجات الصبر وفضل الصبر. والليلة بمشيئة الله تعالى نستكمل موضوع الصبر مع فضيلة الشيخ سيد حسين العفاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. الله يحفظك دكتورنا. تحدثنا في اللقاء السابق عن موضوع الصبر، وكنا عايزين في البداية نعطي السادة المشاهدين موجز عن الحلقة السابقة حتى يكون هناك رابط بين اللقاء الماضي واللقاء اليوم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا عن فضل الصبر وعن درجات الصبر، تكلمنا عن الأوجه التي ذكر بها الصبر في القرآن الكريم، ثم تكلمنا عن فضل الصبر في القرآن والسنة، ثم تكلمنا عن أولى درجات الصبر أو أقل الدرجات ما عظمها عند الله تبارك وتعالى، إلا أنها أقل الدرجات ثوابا، اللي هو الصبر على الأخدار والصبر على الابتلاء. ثم نتكلم اليوم عن الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة إن كان في العمر بقية.
طيب شيخنا، هل من الممكن أن هو يدخل في الرياء في موضوع الصبر؟
نعم،
يبقى في الصبر في رياء.
نعم،
يعني يكون صابر ومرائي.
نعم، يعني هو يعني كما قال الله عز وجل: هناك صبر بالله.
بالله،
هناك صبر بالله.
نعم،
وصبر لله.
صبر
بالله أن ترى أن الله عز وجل هو المصبر لك، واصبر وما صبرك إلا بالله.
نعم،
وهناك صبر لله أو لغير الله عز وجل.
نعم،
صبر لله أن يكون باعثك على الصبر هو ابتغاء وجه الله عز وجل. فقد يصبر الرجل رياء الناس حتى يظهر شجاعة النفس وقوة النفس وقوة تحمله، كأول من تصعر بهم النار يوم القيامة.
نعم،
رجل قتل في سبيل الله عز وجل، فرجل يصبر على حر القتل ولكن يريد بذلك رياء الناس وليقال أنه شجاع. وقد قيل، فهذا أول من تصعر به النار يوم القيامة.
طب شيخنا، كيف يمكن الجمع بين قول الحق سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، فالذي يعين على الصبر والذي يعطي القوة في الصبر المولى سبحانه وتعالى.
نعم،
والحديث القدسي أيضا: قم إلي أمشي إليك، حيث أنه أناط في البداية على العبد، فكيف يمكن الجمع؟
أول حاجة الأولى صبر بالله استعانة متعلق بالربوبية لله تبارك وتعالى. الصبر لله، الصبر لله أن يصبر ابتغاء وجه الله عز وجل، صبر الله عبادة لأنه متعلق بالألوهية لله تبارك وتعالى، وما كان متعلقا بالألوهية صار أفضل مما هو متعلق بالربوبية. فالله عز وجل هو الذي يمنح الرجل القوة على الصبر، يمنح الرجل أن تصبر، أن ترى أن الله هو المصبر لك، ولولا أن صبرك الله عز وجل ما صبرت.
نعم،
الله أعلم.
شيخنا،
نعم،
الصبر على المعاصي.
نعم،
كيف يكون؟
نعم، قال وهيب بن الورد، لما سئل وهيب بن الورد طبيب القلوب بمكة: هل يذوق حلاوة الإيمان من عصى؟ قال: لا ولا من هم. قال: لا ولا من هم بالمعصية. وقال ميمون بن مهران: الصبر صبران، صبر على المعصية وعلى المصيبة وهو حسن، وصبر عن المعصية وهو أفضل. صبر عن المعصية وهو أفضل. الدافع الذي يدفع الإنسان إلى المعصية كما يقول قائل: وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة، مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا. رجل يظل على المعصية سادرا في غيه ليل نهار، هذا الرجل غافل عما أريد له وما أريد بإيجاده. هذا الرجل الذي لا يقدر جلال الله عز وجل ولا كمال الله عز وجل ولا جمال الله عز وجل. فيقول له الشاعر: وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة، يعني من غاب عن طريق الله عز وجل وعصى الله عز وجل، يقال له يكفي عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا، مغيبك عن طريق الله عز وجل، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد أن كنت تسمى المنيب والطائع والمغبط والأواب، والأواب تسمى المتكبر، تسمى الفاسق السارق الزاني، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الذي يدفع الناس إلى الصبر عن المعصية إما اليقين بالعقوبة، إما اليقين بالعقوبة أن يعلم قدر نفسه وقدر طاقته، لا طاقة لنا بعذاب الله عز وجل، لا قدرة لنا على عذاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم واحد من أهل النار فتنفس فأصاب نفسه لاحترق المسجد ومن فيه، نفس واحد من أهل النار يحرق مسجد فيه 120,000، بال120,000 اللي هم موجودين فيه، فما ظنك بقى بطعامه بشرابه بزقونه بسلاسله بحياته بعقاربه، إنك قد جربت جلدك في الشوكة تدني في العثرة تؤذي في ضربة الشمس تؤثر فيه فارحم نفسك. يبقى الوعيد بالله، اليقين بالوعيد، بوعيد الله إيه عز وجل. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ثم بعد ذلك رجل يصبر عن المعصية حياء من الله عز وجل، يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى كبرياء من واجهته بها، ولكن انظر إلى كبرياء من واجهته بها. عن أبي عمرو الألهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون بأعمال مثل بحسنات مثل جبال تهامة بيضاء يجعلها الله أباء منثورا. فقال سيدنا ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا علنا نكون منهم ولا نعرف. فقال هم أناس من جلدتكم لهم حظ من الليل يقومون من الليل مثل ما تقومون ولكنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وكم ذي معاص نال منهن لذة فمات وخلاها وذاق الدواهية، تصرم لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات الذنوب كما هي، وتبقى تباعات الذنوب كما هي. فانظر إلى عبد يعني يظن أن الله رائم وسامع وهو مقيم على المعصية، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما نحصي عليه يغيب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. ويقول الشاعر وإذا هممت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني.
جميل.
أتى أبو حامد الطلقاني الإمام أحمد وقال له ما تقول في الشعر؟ قال مثل ماذا؟ قال مثل قول القائل إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني فيقصيني. فالإمام أحمد أخذ نعله وجر ثوبه ثم أغلق باب البيت وسمع نحيبه من خلف الدار ويقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. يبقى السبب الثاني رجل إيه؟ يقلع عن المعصية حياء من الله عز وجل. السبب الثالث رجل يقلع عن المعصية محبة لله عز وجل، فهو يعظم جلال الله عز وجل وكماله أن يعصى وهو يرى ويسمع.
دي أرقى،
دي أرقى طبعا. أجمل الصبر صبر المحبين. وبعدين في مشهد تاني إن رجل ينصي شيطانه، مشهد الظفر بالشيطان، ودي لذة ما بعدها لذة. الإنسان يجيب دماغ الشيطان الأرض، يجيب دماغه زمول أو دماغه الأرض. إن منكم من ينصي من ينصي ناصية الشيطان كما ينصي أحدكم فلوه وجمله أو بعيره. فيعني يجيب دماغه الأرض أو بوز الأرض ينصيه. ومشهد الظفر ده بالشيطان أعظم مشهد. مشهد الإغاظة للشياطين وللعصاة هذا مشهد جميل.
دكتور ممكن يكون بعد موضوع الإغاظة الشيطان يحصل عند النفس يعني زي تكبر أو يعني يكون عندها حالة من التفاخر الذاتي فينقلب الحال على نفسه مرة أخرى؟
نعم الكبائر من لم يفطن إلى أن الكبائر الباطنة أشد من الكبائر الظاهرة فقد يتوب الرجل عن المعصية ويكون له حالة في الطاعة فيتكبر على أهل المعاصي الظاهرة وعندهم من الكبر والعجب الخفي ما هو يعني أقذر عند الله عز وجل من الذي يتلطخ بكبائر الذنوب الحسية.
يعني ممكن تكون الطاعة في بعض الأحيان هي سبب في دخول النار؟
مش بيقولوا أنين المذنبين أحب وجه الله عز وجل من دلي أو من زجل المسبحين؟
يعني إيش؟
يقولوا كم يعني يقولوا كم من معصية أورث صاحبها عزا طويلة.
نعم.
معصية خطيئة يضعها الإنسان أمام عينيه.
نعم.
ولا ينساها أبدا.
كلما تذكر.
ولا يغفل عنها. فكلما تذكر انكسر قلبه وسجد لله عز وجل وذل لله عز وجل على عتبة العبودية لله تبارك وتعالى. فيأتي إلى الله عز وجل من أقصر طريق للعبودية اللي هو باب الانكسار والذل والطرح على العبودية متبرئا من حولك وطولك وقوتك وعبادتك. تقول أسألك بعزك وذلي أسألك بغناك عني وفقر إلي عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل إلا رحمتني. حينئذ يجبر الله عز وجل كسر قلب هذا العبد المخبت. يعني هو كان الشخص المتامي يقول ما مني شيء ولا في شيء ولا لي شيء ويقول ما أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن يقول وأنا كل يوم أجدد إسلام. فدي بيسموها طريقة الطير اللي هو أقرب طريق وصلك إلى الله عز وجل ذلك وانكسارك بين يدي الله عز وجل.
دكتورنا هل الصبر عمل من أعمال القلوب أم يجمع بين القلوب والجوارح؟
صبر الأصل فيه أنه عمل من لأنه الصبر هو الحبس. عمل من الأصل أنه عمل من أعمال القلوب وقد تدخل فيه الجوارح كصبر رجل يصبر عن الزنا أو عن المعصية أو كذا. والله
هل من الصواب أن نقول مقام الصبر أم حال الصبر؟
مقام الصبر لأن المقام ده ممكن يقيم فيه الإنسان طيلة عمره لا يفارقه ممكن أو ممكن مقام زي مقام المحبة أو مقام التوبة يترحل عن الإنسان في مقامات الإيمان وهو معه لا يفارقه البتة. فدي مقامات كما قال أهل العلم.
نعم. بالنسبة للصبر شيخنا الناس بتتفاوت فيه.
نعم.
فهل هذا الخلق من الممكن تحصيله؟ يعني واحد غير صبور ممكن يكون بعد ذلك من أهل الصبر؟
قال من تصبر صبره الله.
أم هو شيء فطري؟ يعني البعض يظن أنه شيء فطري يقول لك أنا
لا هو الأخلاق عامة يعني قد يكون هناك خلق جبلي فطر الله تبارك وتعالى العبد عليه. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصف عني سيئة لا يصف عني سيئة إلا أنت رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن تصبر يعني تكلف الصبر صبره الله عز وجل
للمجاهدة.
من تصبر صبره الله عز وجل. فهذا يدل على أن صبر إنسان هذا الخلق ممكن يكتسبه مع مرور الوقت ومجاهدة النفس.
دكتورنا هل الشخص الذي لا يبتلى ليس فيه خير أم هو ممكن يكون ليس عنده قدرة على الصبر فرب العالمين يعافيه بداية من الصبر؟
لا ممكن رجل يعني كما قالوا عجب ربك من شاب ليس له صبوة شاب من صغره يقيم على الطاعة فالمولى عز وجل يعجب عنه المعصية فدي بتختلف من إنسان لإنسان. يعني ممكن واحد شاب أبوه من ثلاث سنين بيعوض على حفظ القرآن، على حفظ الحديث أو كذا، فتمر المعاصي ولا يدري بها. واخد بالك ايه؟ فده لأن الله عز وجل حفظه وتكفله ورعاه من صغره. ممكن ده بيختلف ايه؟ باختلاف عادات الناس او باختلاف مقادير الناس يعني.
لو عايزين ناخد بعض نماذج من الصبر، وليكن سيدنا يوسف عليه السلام.
سيدنا يوسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كان صبره عن مراودة امرأة العزيز له أفضل الصبر. يعني مثال للشاب المسلم التقي الورع الصابر عن المعصية، فكل ما كان حول يوسف يدفعه إلى المعصية دفعا، ولكنه الكريم ابن الكريم كان شابا عزبا ليس له زوجة تطفئ حرارتين ما عنده، وداعية الشباب لها قوة. كان شابا وعزبا،
كان غريبا،
وكان غريبا، والغريب لا يستحي مما يستحي منه ابن البلدة. وكان عبدا لها، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر. يجي واحد يعمل دائت نزالة في واحد، فيقول له: أخي وانت كلامك عبد. يعني لأن العبد لا يأنف مما يأنف منه
الحر.
وهي الداعية له الحاملة له على ذلك، وهي سيدته الحاملة له على ذلك، الداعية له إلى ذلك، وغلقت الأبواب، وغاب الرقيب، وتوعدته بالسجن إن لم يفعل، وكان زوجها دي يوسف. يعني بعد أن علم بكل القصة ماذا قال؟ قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. فهذه كلها اللي عمله، فكل الدوافع كانت تدفع يوسف إلى المعصية، ولكنه ما هم بالمعصية. يعني بعض فيلم المهاجر اللي عمله بتاع يوسف فرنسيز، أنا مش عارف طبعا، يعني طبعا هو ده يوسف فرنسيز مستر جودة، يعني طبعا من يوم وهو لبس يخلط الأبيض بالأسود،
من يوم صلاح الدين.
يعني فيلم صلاح الدين مثلا، عيسى العوام عمله صليبي ومش عارف ايه وكذا، وعيسى عوام ده كان من شهداء المسلمين، وكان ممن يجيدون العوم والغوص. فطبعا وفى لله عز وجل، حتى صلاح الدين يوب عطله 300 دينار وثلاثة أكياس من الدنانير، فربطها على جسمه، وبعدين بعد أيام ألقى الشاطئ بجثة عيسى العوام والدنانير على وسطه. وفى لله عز وجل. فهو طبعا هم بيعتمدوا على الإسرائيليات أن يوسف عليه السلام حل تلك سرواله، وجلس منها مجلس الرجل من امرأته، في قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فبعض الصور الروايات الإسرائيلية أن تبدى جبريل ليوسف في صورة يعقوب عاضا على أنامله، يقول له: يا ابن يعقوب لا تكن كالطير ينتف ريشه. فلما رأى يوسف فزع وأقلع، وبعدين بعد ما يتحرك شوية ورجع تاني، رجع تاني يوسف للمعصية. طب ده كلام ده حد يقوله الكلام ده؟ واحد يشوف أبوه والجدار اتهد، ده ياخد منين حد اسكندرية جاري يعني، حد ما ياخد نفسه يعني، قوم يرجع تاني وهو نبي الله. فطبعا قال أبو حيان يرحمه الله، أبي حيان التوحيدي، أنه ما هم بالمعصية أصلا. وهذا اختار الشيخ الشدقي، ويستدل على ذلك باللغة، في قول الله عز وجل عن أم موسى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يعني كادت أن تقول: هذا ولدي لولا أن ربط الله عز وجل على قلبها. وكذلك سيقول قائل: لولا المذاكرة لرسبت هذا العام. يبقى هو نجح، واخبرك، يبقى لم يحدث سقوط لوجود المذاكرة. فكذلك يقول مولى عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها وهمت به. فلم يحدث هم بالمعصية ابتداء. لماذا؟ لأن يوسف عليه السلام من المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. من عبد الله كأنه يراه، هل يفكر في المعصية؟
لا.
أو يهم بها أو يحاول الهم بها؟ والمولى عز وجل ركز على صفة الإحسان، إحسان يوسف في سورة يوسف بالذات. نحن نقص عليك أحسن القصص في قول عز وجل: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقول الله عز وجل للسجناء قالوا ليوسف: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وبعد أن مكنه الله عز وجل قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث شاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وقال له إخوته هم لا يعرفونه: فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وقال هو عن نفسه وأخيه: قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. خمس آيات يصف الله عز وجل يوسف فيها
بالإحسان.
وصفه من حوله إخوته هم لا يعرفونه ورفاقه في السجن، وأثنى الله عز وجل عليه بلفظ بمقام الإحسان. وحتى الشيطان أقر بطهارة يوسف كما قال الله عز وجل: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة المخلصين، ويوسف كان من سادات المخلصين. المخلصين.
طب دكتور، سيدنا يوسف مر عليه السلام مر عليه بعدة ابتلاءات، بداية من إلقائه في الجب وامرأة العزيز والسجن. أي المراحل أشد في الصبر أو أعظم؟
إلقاء إخوتي لو في الجب هذا صبر اضطراري، يعني صبر مصبور شهرقوه لقوه، يعني هلقوه في الجب.
تمام.
صبر امرأة العزيز له ده الصبر عن المعصية. شد منه بقى الصبر على الطاعة لما سجنوه. لما سجنوها وظل يعلم الناس: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أنه يدعو إلى طاعة الله عز وجل ويصبر على الطاعة، يصبر على الطاعة. فده من أعظم الصبر، اللي هو طبعا الصبر على الطاعة أعظم الصبر.
يعني دليل ملء محبة رب العالمين قلب سيدنا يوسف عليه السلام إنه يدعو إلى رب العالمين حتى هو في السجن.
نعم.
أليس كذلك شيخنا؟
من السماء دعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطارد.
نعم.
وفي وقت الهجرة مطارد مهاجر، يعني يدعو إلى الله عز وجل. وسيدنا مرادة بن حصيب الأسني يأتي وسبعين من قومه وهو مطارد. نعم. يعني بين الثانية والثانية قد يلحقه الذين يطاردون، بهذا يصبروا على دعوة بريدة بن حصيبة حتى يسلم ويأتي مع سبعين من قومه في وقت الهجرة.
ما شاء الله.
فالإنسان يعني لا يغيب عن الطاعة ولا يغيب عن الدعوة إلى الله عز وجل قيد أنملة.
دكتور، هل صبر أيوب عليه السلام أم صبر سيدنا يوسف، وإن كان كلاهما أهل فضل؟
صبر أيوب على المرض لا يقاس أبدا، لأنه ده صبر على البلاء. لا يقاس على الأخدار المؤلمة، لا يقاس بصبر يوسف عليه السلام عن مراودة امرأة العزيز له
حتى مع طول المرض مع سيدنا أيوب.
حتى مع طول المرض، لأنه ده صبر، بيقوله صبر اضطراري، يعني صبر مصبر شيء واقع به قضاء الله عز وجل. فالصبر عن المعصية أولى، والصبر على الطاعة أكمل. صبر عطاء أعلى مقامات الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. صبر لما واحد تشوف صبر سيدنا نوح عليه السلام أول نبي أرسل، امرأة كافرة وابن كافر، وهو يصبر على دعوة قومه وينوع في أساليب الدعوة إلى الله عز وجل: دعوة فردية ودعوة جماعية، دعوة في السر، دعوة في العلانية. 1000 سنة إلا 50 عاما، وما دعا عليهم إلا بعد أن قال الله عز وجل له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني حتى أي واحد جاي ما تحمل الأرحام طلع كافر، يعني لو خرج ووصل إلى البلوغ سيكفر. ولذلك سيدنا نحو ليه: إنك إن تضر المضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، بإعلام الله له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. شوف بقى واحد يصبر على الدعوة إلى الله عز وجل 950 سنة قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم غطوا وجوههم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا في نواديهم على ملأ ثم إني أسررت لهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا أصر لهم إصرارا يعني كلم كل واحد منهم على حدة دعوة علنية ودعوة جماعية ودعوة فردية يراوح بين أساليب الدعوة صبرا على قومه وما دعا عليهم إلا بعد أن أعلمه الله عز وجل إنه لن يؤمن قومك إلا من قد آمن.
ورسول عليه الصلاة والسلام قال يأتي الرجل يوم القيامة أو رسول يوم القيامة مع الرهط ومع نعم. الرهتان وليس معه أحد.
النبي طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت على الجنة فرأيت النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي يأتي يوم القيامة معه الرهط ورأيت النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. تخيل بقى صبر الأنبياء الجميل ان واحد الانبياء مشهورين باعلى مكارم الاخلاق وياتي النبي يوم القيامه وليس معه احد
لم يؤمن معه احد
هذا دل على الصبر الجميل لانبياء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على لما تقول سيد عشاء يا رسول الله هل مر عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد يقول عرضت نفسي يوم العقبه يوم ان عرضت نفسي على عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت مهموما فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعالي من شدة همه في الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يدري كم قطع من أميال حتى فما استفاق إلا بقرن السعالي فإذا جبريل عليه السلام يكلمه بالنبوة يسلم عليه بالنبوة ثم يقول إن الله علم أو رأى ما مقالة قومك لك ولقد أرسل معي ملك الجبال فمروا بما شئت فيهم فقال يا رسول الله شئت أن أطبق عليهم الخشبين فعل فقال لا ولكني أدعو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشك به شيء. هذا صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله عز وجل.
نعم الله سبحانه وتعالى بيقول يعني في كتابه العزيز ربنا فرغ علينا صبرا ايه المقصود بالافراغ هنا شيخ؟
افراغ الصبر ده يعني ايه يعني وكانه شوفك يعني يصور الصبر وكانه في اناء او كذا يفرغه بالكامل يعني ايه بقى الصبر الجميل الذي لا شكوى معه وكان الامر يمر بك الامر ولا تشعر به مطلقا وكانه ما مر
ما شاء الله. هل الانسان يدعو بالدعاء ده فقط عند حدوث مصيبه او البلاء ام في اي وقت يدعو؟
لا تدعو بما شئت يعني مش مقيد باي وقت يعني.
البعض لا يتذكر هذا الدعاء الا عند وقوع المصيبه او الابتلاء.
نسال الله السلامه. احنا يعني لما نشوف مثلا الصابرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صبروا بلال عليه السلام اول من اظهر اسلامه سبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد فأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهم الله بقومهما وأما سعرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أذرع الحديد وصاروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وآتاهم على ما أرادوا إلا بلال أجابهم إلى ما أرادوا إكراها إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد أعد فجار الممثلين وأقفارهم وأنتانهم وأخبثهم يقول أحد أحد ويسخر من مقالة بلال. لقد نالت صياط الكفر دوما بمكة من ظهور الصالحين فمهلا يا طغاة الشرك مهلا فطعم الصوت أحلى ما لقينا وما عبنا عليه سوى جراح تصيب الجسم دون الروح فينا هذا عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول وخباب ما ينطفئ وهج الحديد المحمى الذي يضعونه عليه إلا بما يشيل من ودك ظهره من شحم ظهره وخبيب بن عدي يردد نداءه الجميل ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فأين أنت يا مخنس العزم؟ والطريق طويل تعب فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار إبراهيم واضطجع للذبح إسماعيل وشق بالمنشار زكريا ذبح السيد الحصور يحيى عاش مع الوحوش عيسى قاس الضر أيوب زاد على المقدار في البكاء داود اتهم بالسحر والشعوذة والجنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه الشريف ولله خزائن السماوات والأرض وكسرت رباعيته وشق رأسه ومثل بجثة عمه حمزة أمامه ولله جنود السماوات والأرض ثم أبو بكر وطعن عمر وذبح عثمان ذو النوري وطعن علي بن أبي طالب وثم الحسن بن علي وداست الخيل بسنابكها فم الحسين الشريف الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبح الحجاج يوسف بن جبير سعيد بن جبير وما في الأرض رجل إلا محتاج إلى علمه. لما أتوا بسعيد بن جبير مكبلا وقف بين يدي الحجاج قال له قال أنت الشقي بن كثير؟ قال أنا سعيد بن جبير هكذا سمتني أمي. قال الويل لك ولأمك. قال لا يعلم الغيب إلا الله. قال لأبدلنك بالحياة نارا تلظى. قال لو كنت أعلم أن هذا لك لاتخذتك إلها من دون الله إني إذا لسعيد كما سمتني أمي. لما بقول له إيه لأبدلنك بالحياة نارا تلظى. فقال حولوه عن قال ألقوه أرضا. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال حولوه عن القبلة. قال فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم ضحك سعيد بن جبير. قال مما تضحك؟ قال الحجاج مما تضحك؟ قال لجرأتك على الله عز وجل وحلم الله عز وجل عليك. ثم قال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فما سلطه الله عز وجل على أحد بعد سعيد بن جبير يقتله بل كان يقول خذها مني يا حجاج حتى تلقاني بها غدا عند الله أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما عاش الحجاج بعدها إلا 15 يوما كان يقوم من نومه فزعا مرعوبا يقول مالي ودم سعيد بن جبير مالي ودم سعيد بن جبير مالي ودم سعيد بن جبير. ولما تأتي بعد كده الإمام الكبير العظيم أحمد بن نصر الخزاعي قال عنه الإمام أحمد لقد جاد بنفسه في محنة خلق القرآن لم كان أمارا بالمعروف قوالا بالحق حمل إلى سامراء مقيدا وجلس الخليفة الواثق له وكان من المعتزلة وقال له ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله. قال أفمخلوق هو؟ قال كلام الله. قال فطار ربك يوم القيامة؟ قال هكذا جاءت الرواية لأن المعتزلة ينكرون رؤية الله عز وجل في الآخرة. قال ويحك يرى كما يرى المحدود المتجسم ويحويه مكان ويحاصره ناظر أنا كفرت بمن هذه صفته ما تقولون فيه؟ فقال قاضي الجانب الغربي من بغداد هو حلال الدم وافقه فقهاء. أراد أحمد بن أبي دؤاد أنه يقول عنه أنه مجنون حتى ينجيه من القتل فقال الواثق ما أراه إلا مؤديا لكفره قائما بما يعتقده أنه هو عنده يقين بما يقوله ودعا بالصمصامة وقال وأمسك بالسيف وقال أحتسب خطايا إلى هذا الكافر فمدوا عنقه ثم مدوا رأسه ومقيده وضرب بالسيف وظل بدنه مصلوبا بسامراء 6 سنوات وبقي الرأس منصوبا ببغداد ثم جمع بين الرأس وبين البدن بعد 6 سنوات كاملة. هذه ده إمام عظيم من أئمة أهل السنة. والإمام أحمد الإمام أحمد بن حنبل أعطى نفسه لله عز وجل أعطى المجهود من نفسه في مهنته خلق القرآن. ضرب الإمام أحمد بن حنبل بالسياط فقام مقام الصديقين في 10 الأواخر من رمضان 20 و200 النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. تصور إمام أهل السنة توضع القيود في رجليه وفي يديه ويصلي والقود في رجليه. ويضرب الإمام أحمد بالسياط حتى قال عنه الذين ضربوه والله لو ضربت لو برك لي بعير لنخبت عن جوفه. فكيف صبر الإمام أحمد ويسيل الدم من أثر الضرب؟ يعني يقول والله ما أخشى السجن ولكني أخشى الصوت. يقول والله ما أخشى السجن، فما السجن وبيتي إلا شيء واحد، لا في حاجة هنا ولا في حاجة هنا، مش أساس ولا متاع، ولكني أخشى الصوت. فقال له أحد الذين جربوا يا إمامان إنما هما صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. يعني بعد ضربتين صوتين ثلاثة أربعة عشر وبعد كده بيقوم عليك وتأتي رحمة الله تبارك وتعالى. إنهم كانوا يرون سطوة الجلاد، وأحمد بن حنبل يرى رحمة الرحمن. فالإمام مصطفى صدق الرافعي يعني كتب أجمل الكلمات في صبر الإمام أحمد. أريد أن أتحف به إخواننا من المشاهدين. قال كنت لا أزال أعجب من صبر شيخنا أحمد بن حنبل، وقد ضرب بين يدي المعتصم بالصياطي حتى غشي عليه فلم يتحول عن رأيه، فعلمت الآن أنه لم يجعل في نفسه للضرب معنى الضرب، ولا عرف للصبر معنى الصبر الآدمي. ولو هو صبر على هذا صبر الإنسان لجزع ولا تحول، ولو ضرب ضرب الإنسان لتألم وتغير، ولكنه ديت حط تحتها مليون خط أو فوق مليون خط، ولكنه وضع في نفسه معنى ثبات السنة وبقاء الدين، وأنه هو الأمة كلها لا أحمد بن حنبل. فلو تحول لتحول الناس، ولو ابتدع لابتدعوا، فكان صبره صبر أمة كاملة لا صبر فرد. كان يضرب بالصياط ونفسه فوق معنى الضرب، فلو قرضوه بالمقاريض ونشروه بالمناشير لما نالوا منه شيئا، إذ لم يكن جسمه إلا ثوبا عليه، وكان الرجل هو الفكر ليس غير. هؤلاء قوم لا يرون فضائلهم فضائل، ولكنهم يرونها أمانات قد ائتمنوا عليها من الله عز وجل لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا، فهم يزرعون في الأمم زرعا بيد الله، ولا يملك الزرع غير طبيعته. وما كان المعتصم وهو يريد شيخنا على غير رأيه وعلى غير عقيدته إلا كالأحمق الذي يقول لشجر التفاح أثمري غير التفاح. فصبر الإمام أحمد هو شيخ طاعم في السن في أواخر السبعينيات من عمره، وفي رمضان وفي العشر الأخير من رمضان، ويتحمل كل هذا من أجل دينه ومن أجل دينه وعقيدته. ينظر صبر بلال، صبر عمار، صبر الذين يعني صبروا وبذلوا دينهم لله تبارك وتعالى وثبتوا على دين الله عز وجل. لما قدم الطفيل بن عمرو الدوسي مكة قالت قريش لا تدم محمد، فإنا نخاف أن يفتنك، فسد أذنيه بقطنتين ثم تفكر وقال والله ما يخفى علي الحسن من القبيح. فانطلق فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قطعت قريش لحم خبيب ثم حملوه إلى الجزع ليصلب، فقالوا أتحب أن محمدا مكانك؟ قال والله ما أحب أنه في أهلي، أني في أهلي وولدي، وأن محمدا شيك بشوكة. ثم نادى ومحمدا
عليه الصلاة والسلام.
وانظر إلى صعرة فرعون، كانوا في أول النهار يقولون وعزة فرعون، ينادون برأس فرعون ويعدون القرب من فرعون مغنما وشيء كبير.
طبعا إنكم من المقربين.
ثم بعد ذلك لما لاحت لهم قصور الجنة وسجدوا، فماذا قالوا؟
آمنا.
قالوا آمنا بربي موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. شفت، ودي هنا واقف قدام كل طاغي ومتكبر ومتعجرف يعني هو يعني هم يستأذنوه عشان يخش بصيص الإيمان وبصيص الإيمان يخش قلوبهم يعني عليهم أن يستأذنوه آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى وأشد من هذا صبر امرأة فرعون تركت الجاه والملك والمرأة أشد الناس تأثرا بوضعها وقومها وكذا وتقول ربي رب ابني لي عندك بيتا في الجنة وهي من فقهها تطلب الجار مع طلبها الدار ولكن تطلب الجار أولا رب ابني لي عندك العندية بقى ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
جزاكم الله خير يا دكتور.
جزاكم الله خير.
استمتعنا بحضرتك العادي يعني.
جزاكم الله خير.
شكرا للفضل في ختام هذا النقاش كنت باسمكم فضيلة الشيخ الدكتور سيد حسن العفيني أحسن الله لكم يا دكتور.
جزاكم الله خير.
شديد الأعزاء إذا لابد من التحلي بالصبر فأمر الواحد منا يدور بين الصبر والشكر والدنيا طبعت على كدر تريدها صفا من غير أكدار فهذا شيء محال أيها السادة المشاهدين الجنة لا تنال إلا بالصبر. لكم مني أجمل أمنيات ورقة حياة على أمل لقاء بكم في لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.